وجنته لهم
دار. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباع، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبتي في الله مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، أكرمكم الباري. شيخنا، كما تعودنا عندنا سؤال نريد أن ندور معه إلى أن تأتي اتصالات إخواننا، والسؤال يدور حول حكم التعامل في البورصة والاكتتاب فيها، وهل البورصة الحالية أصلا هي بورصة شرعية، وهل تم تغيير أولوياتها لما دخلت بلاد الإسلام؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير صلى الله عليه وسلم وبارك، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأسواق المالية العالمية أو ما يسمى بالبورصة، عندما دخلت بلاد الإسلام دخلت بنفس الطابع مثل البنوك، عندما دخلت بلاد الإسلام ظلت كما هي، لكن البورصة تختلف في أنه هناك شركات يمكن أن تدخل بورصة وهي حلال، لأن المجمع قسم الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات نشاطها حرام، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا، وشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا.
طيب يا شيخ، أنا نعود إلى هذا التفصيل، ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، كنت عندي بس سؤالين عايز أسألهم للشيخ.
تفضلي.
أنا متزوجة من 3 سنين ونص، وفي عندي بقى مشكلة مع زوجي إن هو يعني ما بخيل وما بيصرفش خالص على البيت، وكان في مدة سنة ونص كاملة ما كانش بينفق أي حاجة خالص، وبعد كده بينفق أشياء قليلة جدا، يعني 300-400 جنيه حاجة كده، فأنا بصرف أنا على البيت وعلى ابني وكده، فكنت وعندي كمان عرب سيارة يعني هو بيركبها وبيبوظ حاجات كتيرة جدا فيها، وأنا اللي بصلحها برضو بفلوسي أنا، فهو شغلته يعني إن هو ضابط، فالناس بتصلح له يعني مثلا لو حاجة بألف جنيه يصلحها بخمسمية، فأنا بدفع أنا الخمسمية وهو يصلحها بنص التمن الناس بتعمل له كده يعني، وحاجات تانية برضو فاكهة مثلا بيجيبها في البيت بسعر قليل، وفي أجهزة كهربية في البيت عليها أقساط، يعني الناس ما بيطلبهوش بالأقساط وهو ما بيدفعهاش، فأنا عايزة، أنا حسبت كل الفلوس اللي هي يعني الحرام دي لقيتها 16400، هل أنا اللي ملزمة أن أنا أتبلع بيهم يعني؟ ومع العلم أن أنا ما فيش يعني أنا دلوقتي ما فيش معايا غير هم 16000 بس، دول بصرف منهم يعني، ممكن لو هم حرام أن أنا أطلعهم أستنى لما بيع مثلا أي حاجة من الورث بتاعي وأطلعهم بعد كده؟ ماشي.
طب يا اختي، السؤال الثاني.
تاني بقى،
اتفضلي.
والدي كان عنده عياده قانون قديم، واخويا هو اللي هياخدها، فهو ادى لكل واحده من اخواتي الثلاثه كل واحده 10,000. فالفلوس دي حلال ولا حرام ان احنا ناخدها منه؟ وكان في والدي برضو كان كاتب له سياره، يعني سياره غاليه يعني، وشهادات استثمار وحاجات، واعانه الوفاه كان كاتب ان هو بعد ما هو يموت اخويا هو اللي ياخدها. فكنت عايز اعرف، هو اخويا ملزم ان هو يرجع لنا الفلوس دي يعني ليا انا واخواتي ولا ايه يعني؟
نجيبك ان شاء الله شيخ، يجيبك يا اختي ان شاء الله. اختنا مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت اخي، يعني اخت منتقبه وتلقى الضغوط، يعني الظروف المعروفه في تونس والضغط، يعني لمطارده بعض يعني رجال الامن يعني في الشارع وهكذا، فهل لعدم احساسها للامان ويعني باقلاع تقلع النقاب، فهل هي تعتبر اثمه؟ يعني لا ادري، يعني اريد جواب من فضيله الشيخ ونصيحه.
حاضر يا اختي. طيب اختنا ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا اختي.
العفو اخي الشيخ، اسال سؤال.
تفضلي.
يعني عندي بنيه عمرها تقريبا 4 أشهر هيك، يعني تزوع هواي يعني القيع، خلينا نقول. تسمعني يا اخويا؟
تفضلي.
الو.
تفضلي تفضلي يا اختي.
الو. وقالوا لي يعني شو اسمه، هاي لما تزوع يعني على الثوب وهاي هاي نجاسه، ما اقدر اصلي بهذا الثوب. صحيح يعني هذا الشيء انه عادي يعني اقدر اصلي بهذا الثوب اللي تقي عليها البنيه الصغيره، يعني عمرها مثل ما قلت 4 أشهر.
حاضر يا اختي. تفضل شيخنا، نعود الى المعاملات في البورصه.
قسم المجمع، قسم الاسهم الى الاسهم، الشركه التي نشاطها حرام اسهمها حرام، نشاطها حلال وتتعامل بالربا الربا حرام، اذا اسهمها حرام، نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا اسهمها حلال. البورصه فيها عندنا انواع من البورص والاسواق، فعندنا بورصه النقود وبورصه السلع والمعادن وبورصه الاوراق الماليه. الأوراق المالية يعني الأسهم والسندات. فبورصة النقود يشترط فيها أن يكون البيع حاضرا، وفي الحال يتم تبادل النقود يدفع في الحال، لا يجوز في التأجيل ولا المواعدة بالنسبة للنقود، ولا ما يعرف بالبيع على الهامش. هذا أيضا المجمع انتهى إلى أنه غير جائز بيع الهامش، معنى انه معه مثلا 100,000، السمسار يعطيه قرض 900,000 فيتجله بمليون، هذا غير جائز، سينتج بامواله هو فقط. وبورصه السلع والمعادن يعني يشترط فيها قبض احد العوضين، يعني لا يشترط العوضين، لان في بيع اجل وفي سلم، انما الذهب والفضة يشترط قبض العوضين معا في الحال بدون تأجيل. الأوراق المالية أسهم وسندات. السندات قروض ربوية غير جائزة.
السندات قروض ربوية غير جائزة.
السند، تعرف السند؟
نعم.
السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن. لا خلاف في هذا. والمجامع بيانت أن هذا من الربا المحرم، وتحدثت عن أنواع مختلفة، يعني نظرت إلى أنواع السائدة، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا السندات التي يصدر البنك الأهلي هنا،
نعم،
في ألف وباء وجيم. ألف ذات القيمة المتزايدة، يعطي القرض ياخذ 10 سنوات المبلغ بالكامل كبير،
نعم.
باء ذات العائد الدوري، العائد الدوري اللي هو كل 6 أشهر يأخذ الأرباح أو الفوائد الربوية. جيم ذات الجوائز، أيضا المجمع بين هذا غير جائز.
طب يا شيخنا كيف نرد على من يقول انه بيع هذه السندات جائز لانه نوع من المضاربة؟
يا اخي الكريم، من قال هذا لا يعرف معنى المضاربة ولا معنى السندات.
نعم،
ان السند كما قلنا صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع للزمن، قرض ربوي.
نعم،
فاذا ضرب بالقرض الربوي اي قامر بالقرض الربوي يبقى مقامرة وربا،
يعني جمع السوءات.
فهل يعني اذا ضممنا الى الربا المضاربة اي مقامرة يخرج عندنا مزيج حلال ام انه يزداد تحريما،
يزداد في القبح؟
نعم نعم نعم، هذا امر عجيب الحقيقة.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك في عملكم. يعني اذا استخلص من كلام فضلاتكم انه التعامل في البورصه له ضابط لا يكون هكذا على عواهنه.
يعني التعامل في البورصه لابد، اذا دخل بورصه النقود لا يدخل بورصه الاجله وانها البورصه الحاله، ويدخل ليتاجر بما معه وليس بقرض من السمسار، ويتم القبض في الحال دون تاجيل بهذه الشروط يدخل، والا فلا يدخل. بورصة السلع والمعادن إذا كان سيشتري الذهب والفضة يبقى لا بد مثل النقود القبض في الحال، ويعني وعدم تأجيل، أي تأجيل لا يجوز. بالنسبة للذهب والفضة، غير الذهب والفضة تحديد النحاس الرصاص الشاي البن يجوز فيه البيع الآجل ويجوز فيه السلم.
نعم،
لكن لا يجوز فيما يعرف بالمضاربة، أي اتفاق والتعاقد على بيع كمية معينة، ولا يوجد تسليم لا نقود ولا سلعة، وأن بعد هذا يتم تسليم النقود والسلعة، هذه مضاربة، والمضاربة هذه محرمة غير جائزة.
نعم،
لأنها نوع من القمار. وكلمة مضاربة عندنا في الشرع، مضاربة شركة مضاربة المال من جانب والعمل من جانب، إنما المضاربة هنا تعني مقامرة، لكن الكلمة الأصلية هنا speculate أو speculation، speculate game أو speculation، فترجمت مضاربة، هذه ترجمة خاطئة.
نعم،
بعض اخواننا ونحن نناقش هذا من سنوات بعيده قالوا نقول هذه متجره، قلت ايضا ليس متجره، هذه مقامره قمار، فاذا ما دامت قمارا فلا يجوز. بالنسبه لبورصه الاوراق الماليه، السندات كلها قروض ربويه.
قروض ربويه،
نعم، المجامع بينت هذا وفصلت لذلك سندات كما قلت لك. بالنسبة للسندات التي يصدرها البنك الأهلي ألف واء وجيم لشهادات استثمار بيّن تحريمها، يعني كلها سندات بفائدة.
نعم،
هذه السندات الأسهم الحلال فيها، الأسهم إذا كانت الشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا.
وهذا هو السؤال اللي كنت أريد أن أسأل حضرتك فيه، كيف لإخواننا أن يفرقوا بين الشركات المحرمة أو التي التعامل معها لا يجوز ولا يصح، وبين الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها أو التعامل معها؟
هنا ينظر إلى ميزانية الشركة، ميزانية الشركة يظهر منها الفوائد المدفوعة والفوائد المحصلة، الديون، كلمات يشم منها رائحة الربا، فهذا يبين يعني أي أحد يستطيع يدرس ميزانية يمكن أن يعرف هذا. وفي بعض البلاد هناك من تم حصر هذه الشركات، يعني على سبيل المثال في قطر، عندنا في قطر كل الشركات التي لا تتعامل بالربا مكتوبة،
معروف،
نعم مكتوبة، وعندي في البيت هنا يعني أي أحد من قطر يسألني شو كذا أقول له لا هذه لا تجوز هذه تجوز وهكذا.
نعم.
فإذا هنا معرفة هذا ليس صعبا.
إنه يعرف الشركات
الحلال والحرام.
الحلال والشركات.
نعم
الحرام.
نعم لأن الربا سواء بالقراض أو الاقتراض يظهر في ميزانية.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نعود إلى هذا ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال. أختنا نورة، السلام عليكم.
وعليكم الصحة وبركاته. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
أيوة أنا بس ممكن أثبت فضيلة الشيخ يعني سؤال.
تفضلي الشيخ معك.
دلوقتي أنا يعني عايزة أعرف بالضبط يعني تبرع بالدم، يعني أنا لو حبيت أتبرع بالدم مثلا لأي حد مش لحد معين، هل ده في يعني في حرام ولا إيه؟
نعم خلاص جزاكم الله خير يا أختي. طيب يا خانة يعني سريعا نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا ثم نعود إلى أمر البصر بعد ذلك. يعني أختنا أم أحمد سألت أنها كانت متزوجة منذ 3 سنوات، يعني زوجها يعني بخيل معهم بعض الشيء وهي تنفق على البيت، فبتقول إنه هناك أمر آخر إنه زوجها قد يعني يغبن بعض الناس بعض حقوقهم ويأخذ منهم يعني أجهزة إلى غير ذلك ولا يدفع الأقساط. هي بتسأل إنه لما جمعت هذا المال المغبون في حق الناس فلقته مبلغ كبير، يعني هل عليها هي أن تخرج هذا المال لأنها هي التي تنفق على البيت أم عليه هو؟
لا عليه هو وليس عليها، أنا غير مكلفة بهذا. إنما إذا كان يمكن أن تساعد زوجها فمن باب حسن المعاشرة فلتساعد، ليس وجوبا
لكن الأصل عليه هو.
هذا واضح.
نعم جزاكم الله خير. هي بتسأل أيضا إنه والدها كان له عيادة إيجار قديم وأعطى لكل واحدة من بناته 10,000 جنيه عشان يعني التنازل عن أخيهم لهذه العيادة. فيعني ما حكم هذه المبالغ التي أخذوها؟
الأب أعطاهم مقابل
التنازل عن إيجار.
نعم
التنازل عن عيادة مؤجرة.
ليس التنازل،
التنازل لأخيهم.
يعني إذا لا يأخذون شيئا من العيادة.
نعم
والإيجار القديم يبقى ويأخذون مبلغا مقابل هذا، فتصبح العيادة خالصة لأخيهم.
نعم
خالصة لأخيهم. هذا التصرف لا مانع منه، ولكن نلاحظ الآتي: الإيجار القديم الذي يتم بمبالغ زهيدة جدا ويتوارث، أبناء يرثون الأباء في هذا الإيجار، المجمع له قرار هنا بأن هذا الإيجار الممتد بقوة القانون وليس بالشرع غير مقبول، بمعنى أن الإنسان الذي يسكن في شق إيجار قديم أو عنده محل إيجار قديم أو أي شيء من هذا القبيل إذا لم يكن مضطرا فعليه أن يترك هذا المكان لصاحبه. أنفق على المكان كذا وكذا، يعني يمكن أن يأخذ ما أنفق. طلب خلو حتى يخرج لا يجوز، مجمع بيان أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس له الحق في بقاء، لكن لأن هذه مشكلة كبيرة في بلاد كلها هكذا أو معظمها إيجار قديم، فلو قلنا لهم لابد أن يخرجوا إذن يخرجون إلى أين؟ لكن نقول هنا من استغنى عن المكان يتركه لصاحبه ولا يأخذ منه شيئا إلا إذا كان أنفق أشياء يأخذ ما أنفق.
نعم
فتصرف الأب تصرف سليم، بمعنى أن الأولاد يعوضون مقابل انتفاع أخيهم بالعيادة، لكن إذا جاء وقت وأخوهم هذا إذا ليس مضطرا للبقاء في العيادة عنده أموال تكفي لشراء عيادة أخرى أو استئجار. إذن
يترك هذه العيادة لصاحب العقار.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل هذا الاتصال أخونا عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالكم؟ كيف حال شيخنا وحبيبنا؟ نسأل الله أن يحفظه ويحفظه.
بارك الله فيك.
شيخ. عندنا شركة مثلا شركة سيارات تحدد سيارة مثلا ما تحدد سيارة يعني تكون عندنا عرض مخفض فمثلا شيء مثلا أرمادة بقيمتها 127 فيقولون يعني مثلا 2700 ريال على أن في النهاية بعد يعني في النهاية تملكها وتدفع المتبقي يعني 50,000 مثلا فوق السعر الحقيقي يعني إيجار منتهي بالتملك. ما الحكم في هذا يا شيخنا؟
إيجار منتهي بالتملك. خلاص الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
ألو السلام عليكم. تفضل يا أخي. طيب الاتصال قطع. طيب شيخنا أختنا كانت بتسأل سؤال آخر أنه هناك سندات إلى غير ذلك أو قصدي إعانة وفاة يعني هي بتسأل أنه أخوها هذا قد وكله أبوه أنه يأخذ إعانة الوفاة هذه ويقسمها عليهم كيف هذا التقسيم؟
تقسم كالميراث
تدخل الميراث.
نعم
نعم جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم عبد الرحمن سألت سؤال بعيد عن المعاملات فنرجعه إلى أسئلة الأيام الأخرى. أختنا نورة تسأل حكم التبرع بالدم مع
التبرع بالدم أو بالأعضاء أو غير ذلك هنا المجمع نظر إلى هذا نقل الأعضاء تبرع بالدم وقد يكون هناك الاستفادة من أشياء كبيرة مثل الكلية مثل القلب فبين المجمع الآتي النقل من ميت إلى حي والنقل من حي إلى حي من ميت إلى حي لابد أن يرضى ويكون هو أوصى بهذا أو وليه يرضى بهذا وإلا فلا يجوز.
طب معذرتنا شيخنا لأن أمر التبرع بالأعضاء والدم أمر يحتاج إلى تفصيل نأخذ هذا الاتصال أولا.
تفضل.
السلام عليكم أخونا حلمي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أبغى أستفسر من الشيخ عن الفتوى بالميراث كده. أنا عندي عمي متوفي وعنده بنتين وزوجته وله 4 أخوات وأخ وعايز نعرف كيف تقسيم الورث عايزين بحق الشرع مش عايزين يروحوا محاكم كده قالوا استفتي لنا بس.
طيب الشيخ يجيبك إن شاء الله. تفضل شيخنا كنا نتكلم عن التبرع بالأعضاء تبرع الدم.
نعم. فالمجمع قسم التبرع من ميت إلى حي ومن حي إلى حي. من ميت إلى حي لابد أن يكون أوصى قبل موته أو وليه يرضى. لم يكن هناك وصية من الشخص نفسه أو وليه لم يرضى لا يجوز. من حي إلى حي حي إلى حي نظر المجمع لأن حي إلى حي إذا معناها برضاه لكن ألا يترتب عليه ضرر كبير لمن يؤخذ منه العضو أو الدم أو غير ذلك فنأخذ الدم يعني أخذ دم من شخص لشخص آخر لا يؤثر تأثير كبير على من أخذ منه الدم أخذ عضو من شخص إلى شخص آخر مثل الكلية. أخذت الكلية وصاحبها حي، كليتان اكتفى بكلية واحدة ولا أثر عليه، يعني الكلية عنده تكفي ليكون في حالته العادية ورضي يجوز. لكن نقطة في غاية الأهمية، كل هذا إذا كان تبرعا، أما إن كان بالمال شراء وبيع فلا أحد يملك أن يشتري ولا أن يبيع ولا يجوز هذا إطلاقا.
وحضرتك بتفرق الآن بين أمر التبرع اللي هو بيكون أمر هبة وبين أمر الشراء بالمال. أمر الشراء بالمال لا يجوز قطعا
إطلاقا.
أما أمر التبرع ففي هذا التفصيل، تبرع من الميت إلى الحي، إما أن يكون قد أوصى بذلك وإما أنه يعني ولي الميت يأذن في هذا التبرع. التبرع من حي إلى ميت لابد
أن حي إلى حي،
من حي إلى حي أيضا، من حي إلى حي لابد أولا ألا يمس الحي الآخر الذي تبرع هذا ضرر من ذلك، ويكون من باب التبرع لا من باب التعامل المالي البيع والشراء.
جزاك الله خير
شيخنا، حفظكم الله وبارك في عمركم. طيب شيخنا أخونا عبد العزيز من السعودية كان بيسأل إنه بعض شركات السيارات بتحدد عروض منخفضة للسيارات، يعني يدفع أقساط من باب الإيجار. يعني هو قال لخص القصة فقال إيجار منتهي بالتمليك، ما حكم هذا الإيجار؟
الإيجار المنتهي بالتمليك المجمع أيضا بحثه، الإيجار العين المؤجرة تكون أمانة تحت يد المستأجر، ولذلك تظل في ضمان المؤجر، فالمؤجر هو الضامن لها والمستأجر هذه أمانة عنده، ما لم يخن أو يفرط أو يقصر أو يخالف الشروط فليس بضامن لها. الإجارة إجارة المنافع، أو أن تكون منفعة حلال، لأن عندنا بيع المنفعة وبيع العين، بيع العين هو عقد البيع، بيع المنفعة فقط دون العين الإجارة هنا. الإجارة هذه تكون بإجارة المثل، يعني عادة السيارة تؤجر بكم، البيت يؤجر بكم، إجارة منتهية بالتمليك تكون أيضا إجارة إجارة المثل. يبقى إذن هنا السيارة في ضمان المالك المؤجر وليس في ضمان المستأجر،
يعني في ضمان الشركة.
نعم، أجرة السيارة المنتهية بالتمليك كأجرة السيارة التي لا تنتهي بالتمليك وهكذا. لكن هناك ما يعرف بعقد الإيجار الساتر للبيع،
عقد إيجار
الساتر للبيع،
الساتر للبيع.
نعم، مثل ماذا؟ مثلا البيت، إيجار البيت مثلا 1000، يؤجر على مثلا على 5 سنوات، والإيجار 1000 هذا والإيجار 15,000 20,000، إذن هذا بيع بالتقسيط وليس إيجارة، ذلك لا يجوز.
نعم،
بيع بالتقسيط يعني إذا العين تنتقل له وملكية ويعني والضمان وكل شيء ينتقل له، لما ما دام الإيجارة منتهية بالتمليك ولا بد أن يكون العقد عقد إيجارة. إذن الإيجارة إيجارة عادية من حيث الضمان وقيمة الإيجار وكل ما يتصل بعقد الإيجار، عادية تماما. لكن فيه وعد منفصل عن عقد الإيجار، حتى نلاحظ ذاتي وعد منفصل عن عقد الإيجار، هذا الوعد من المالك يعد فيه المستأجر بأنه إذا حافظ على العين المؤجرة ودفع الأجرة في وقتها وعمل كذا وكذا يعده بأن يهبه هذه العين. يهب هبة وليس البيع بالدولار كما لا هبة. لو أن عقد الإيجار فرسخ في أي وقت ليس للمستأجر أي حق، إنما لو كان عقد الإيجار مثل البيع أقساط تكون كبيرة، فلو فرسخ يكون دفع مبالغ ضخمة كبير جدا، لأن مبالغ أقساط بيع وشراء. لذلك عقد الإيجار إذا كان عقدا ساتر للبيع لا يجوز، لا يجوز. ولذلك معظم العقود التي رأيتها غير جائزة. لماذا؟ معظم التي وجدتها كان إيجار منتهي تمليك العقارات، فالعقار أجرته لو جمعنا الأجرة كلها خلال 5 سنوات أو 6 سنوات لا تأتي بثمن العين وأجرة، وإنما مثل هذا لا يكون إلا في عقود طويلة الأجل مثل 30 سنة مثلا. عقد الإيجار منتهي بالتمليك إذا كان في أشياء استهلاكها فترة صغيرة تستهلك هذا هو الجائز. يعني مثلا إيجار منتهي بالتمليك لأجهزة حاسب آلي، الحاسب الآلي هذا بعد كم 4 سنين 5 سنين
نعم،
فهذا ممكن نعم ويكون عقد إيجار صحيح وليس ساترا للبيع. لا في عقارات لا يمكن إطلاقا يكون إيجارة.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا اتصال. أختنا مؤشرة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة إزاي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله يا بنتي.
تفضلي. الله يخليك. إزاك يا شيخ علي؟
تفضلي الحمد لله.
الله ربنا يبارك لك يا رب ويبارك في عمرك يا رب.
شكرا يا بنتي جزاك الله خير. شكرا يا رب. جزاك الله خير.
حضرتك عايز أسألك سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي يا أختي.
بالنسبة لجوزي واخد أرباح من الشركة بتاعت أسهم، فهل يجوز يعني أجيب منها كمبيوتر للولا، وهل يجوز لو اتصرف منها في البيت بيت حرام في الطعام أو الملابس للأولاد؟
نعم
شكرا جزاك الله خيرا يا رب.
جزانا وياك يا أختي. أختنا أم ميادة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بقى كنت عايز أسأل بالنسبة لجاري مسيحي، يعني ينفع هل عيده بكرة لو قلت له كل سنة طيب أقسم أبقى يعني اعترفت بعيده؟ وبالنسبة للوسوسة أثناء الصلاة، وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، والنسيان في عدد الركعات، وشكرا جزاك الله خير.
جزانا وياك يا أختي. أخونا عبد المجيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
يا أهلا وسهلا بك، جزاكم الله خير وجعلكم زخرا ونفعا للمسلمين والإسلام إن شاء الله.
بارك الله فيكم. تفضل.
أريد رقم الشيخ الشخصي لو سمحت.
طيب الكنترول إن شاء الله يعطي
رقم الأرضي
للشيخ الأرضي ومواعيد
الاتصال بعد صلاة الظهر بعد الأربعاء والجمعة.
جزاكم الله خير. تفضل شيخ. يعني احنا الآن أخونا حلمي من السعودية سأل عن مسألة ميراث.
توزيع الميراث لا يحتاج اتصال بقناة أو في الأيام الأخرى.
طيب ندعها للأيام الأخرى.
سهل هذا أمر سهل.
نعم جزاكم الله خير. أختنا مؤشرة تسأل إن زوجها أخذ أرباح من شركة أسهم أو شركة في تعامل الأسهم، يعني هل يجوز الإنفاق من هذا المال على البيت وعلى متاعي؟
هي الأسهم هل هي حلال أم حرام؟
نعم
يعني نوع الأسهم هل بيانت نوع الأسهم؟
لا
لم تبين.
نعم
فنفترض في حالتين، لو أن الأسهم حلال إذن الإنفاق منها حلال طيب.
نعم
لا شيء فيه. لو أن الأسهم حرام كما بينا في تقسيم المجمع بأن الشركة نشطة حرام فأسهم حرام أو شركة نشطة حلال لكنها تتعامل بالربا فأسهم حرام، لو كانت هكذا إذن الأموال حرام. لكن بالنسبة للإنفاق الزوج مكلف الإنفاق عليه فيأخذون من هذا بقدر حاجتهم، يعني لا يتوسعون في هذا إنه يأخذون بقدر حاجتهم.
إحنا الآن عندنا
والمسؤولية على الزوج.
نعم، يعني إحنا الآن عندنا أمرين. أمر الأول نصيحة لولي هذا المال اللي هو الزوج، إنه إن كان هذا المال من حرام يعني الأصل أن يتخلص منه ولا يتعامل معه هذا التعامل، لا ينفقه على أهلي يعني. لكن لو يعني السؤال أو الجواب للأسرة للزوجة وغيرها إن اضطروا إلى مثل ذلك يبقى يأخذوا من هذا المال على قدر الحاجة.
نعم،
جزاكم الله خير يا شيخنا. طيب نأخذ هذا السؤال أختنا أم عمرو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
طيب تفضل يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إحنا شغالين في مزرعة الدجاج، فالمسؤول عنا بياخد من الفلوس يعني بتاع البيض وبيصرف علينا منها، والشغالين عندهم حدد لنا راتب معين يعني ماشيين عليه.
أنت بتعمل في مصنع إيه يا أخي؟
أيوة.
بتعمل في مصنع إيش؟
لا، مزرعة دجاج.
مزرعة دجاج.
فالمسؤول عنا يعني إحنا شغالين عند واحد، فمثلا يعني عملنا فلوس راتب شهري للأكل بس والشرب ماشي، فهو بياخد من فلوس البيض مثلا وبيحط في الراتب ويجيب بيها يعني أكل وكده يعني، فهل ده حرام وعلينا وزر وإحنا عارفين يعني الكلام ده؟ ألو.
خلاص يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. أختنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي يا أختي، الشيخ معاكي.
لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
معك، تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي بسأل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
نعم.
فأنا دلوقتي بسأل يا فضيلة الشيخ، أنا أعرف يعني رجل متزوج ولديه أبناء وأبناؤه متزوجين كمان ولديهم أبناء، فهذا الرجل يا فضيلة الشيخ يعني يفعل يعني الرذيلة مثلا أو الخطأ مع زوجة أخيه.
يا أختي طيب، يكفي هذا، ويعني هذا لا محله ليس على القنوات أولا، ثم محله ليس في برنامجنا، لأن احنا مخصصين برنامج الفلق فتاوى الاقتصادية.
مثل هذا في الهاتف في المنزل.
نعم.
نعم، ليس على المدى، لأن يعني أخلاق تصل إلى هذا الحد،
نعوذ بالله.
نعم.
طيب نأخذ هذا السؤال أخونا عبد الحميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
معلش بالله، في سؤال في صلاة قيام الليل، لما اجي اصلي لما اجي انوي النية، يعني اول نية ايه، صلاة الوتر ولا صلاة قيام الليل؟
حاضر.
الو.
حاضر يا اخي، جزاكم الله خير. طيب بص الشيخ، يعني احنا الان كنا بنسأل في سؤال اختنا ام ميادة، هي بتسأل عن سؤال اظنه بعيد عن اطار الحلقه، ولكن يعني هو الناس تريده الان، حكم تهنئه اهل الكتاب باعيادهم الى غير ذلك، ماذا انصح؟
الاعياد والاحتفالات لغير المسلمين اذا كان في التهنئه مشاركه في حرام لا يجوز، إن إذا هنأته بكذا إذن أنت
تؤيد
أن هذا يعني يستحق التهنئة، ويكون مثلا في شيء محرم أو غير صحيح. إنما الأشياء التي لا تتصل بالعقيدة مثل التهنئة بمولود هذا جائز، أما الأشياء التي تتصل بالعقيدة لا يجوز التهنئة بها، مثلا أنه بباطل. فإذا كان لا يجوز هذا، لو فرضنا أن عدم التهنئة يؤدي إلى أضرار، ممكن هذا، يبقى إذا الإنسان يكون فطنا، يعني يهنئ تهنئة لا تتصل مباشرة بهذا، لأنه كتهنئة عامة منع للضرر.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب أخونا بيسأل إن هو بيعمل في مزرعة دجاج، وصاحب المزرعة قد حدد لهم مبلغ معين وأجر معين، ولكن المسؤول عن هؤلاء العمال يبيع بعض البيض وينفق عليهم من هذا المال، فهم يسألون عن هذا الإنفاق وهم يعلمون إن هو جاي من بيع هذا المسؤول لهذا البيض.
صاحب مزرعة هل يعلم بهذا؟ وهل يوافق على هذا؟
يعني ما أظن.
إذا كان يعلم ويوافق فلا مانع، إذا كان بدون علمه فهذا نوع من السرقة وأخذ أموال بالباطل، فلا يجوز لا للمسؤول ولا للآخرين. فالأخ السائل أنصحه بأنه إذا كان يرى أن هذا بدون علم صاحب مزرعة فلا يشارك، فليشارك في هذا المال لا بتناول طعام ولا بأخذ مال.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. طيب يعني نأخذ هذا الصال أخونا إسلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل.
استاذ حضرتك الشيخ، احنا ان شاء الله كلنا نعلم،
علي صوتك بس يا اخي،
كلنا نعلم نظام الساعات الإضافية في الشركات المصرية، يعني العامل دلوقتي لو قعد بعد الشغل ساعة او ساعتين بيتحسبوا له زيادة عن المرتب بتاعه. فاحنا دلوقتي المفروض ان احنا الموقع اللي بنشتغل فيه مثلا بنشتغل فيه 10 انفار، احنا 4 بنقوم بالعمل، 4 انفار بنقوم بالعمل، فعلى هذا مدير الموقع نفسه بيبيح لنا ان احنا يحتسب لنا الساعات الاضافيه كامله نوع من انواع المكافاه، لان مكان العمل ما فيهوش مكافئات، مع العلم ان الشركه شركه حكوميه يعني، ولكن مدير الموقع نفسه بيحتسب لنا الساعات الاضافيه على اساس ان هي مكافاه بسبب مضاعفه المجهود.
يعني يحسب لكم الاضافي بتاع العشرة؟
نعم،
يحسب لكم اضافي العشرة ولا اضافيكم انتم الاربعه؟
لا، لينا احنا 4 بنقوم بعمل 10.
نعم،
وبيحسب لنا الاضافي بتاع الاربع انفار فقط لا غير.
نعم،
جزاك الله خير.
بزينا يا اخي. طيب شيخنا، يعني نجيب عن التساهل اخونا اسلام، يعني هو العمل بيعمل في موقع، والموقع فيه المفترض ان قائم عليه 10 افراد، ولكن العمل قد يقوم به 4، فصاحب العمل او مدير العمل، لانه الشركه حكوميه، مدير العمل بيحسب اضافي هؤلاء الاربعة فقط ويضع الباقي حكم.
اين الباقون؟ اعتقد ان هناك
10، لكن 4 هم الذين يقومون بالعمل.
قال بان 4 يقومون بعمل 10، يا تقدير العمل، لما هل يوجد 10 و4 يشتغلون و6 لا يشتغلون؟ ما ذكر هذا، لم يذكر هذا.
نعم،
لما يقول لك فلان يقدر يقوم بعمل 5.
صحيح،
العبارات يعني.
نعم،
فإذا هنا هم يعملون، فعملهم هذا يعني الإنسان قد يضطر إلى أن يعمل أشياء أكثر، لكن يتحملها، يستطيع أن يتحملها، يستطيع أن يقوم بها.
نعم.
بالنسبة للمكافآت، ساعات إضافية، المفروض فعلا أن يكون لهؤلاء مكافآت على الساعات الإضافية للعمل، هذا أمر معروف، والمفروض كل الشركات تعمل هذا، بل في ساعات إضافية أي أنه يعمل زيادة عن الساعات المقررة فيأخذ مقابل الساعات الإضافية الزائدة، فهذا لا شيء فيه، لكن يكون بعلم صاحب العمل وليس بدون علمه.
نعم طب يعني هو بيقول انه هذا مدير شركة حكومية
يعني مدير ومفوض في هذا، مفوض في إدارة العمل، فمن مصلحة العمل أن من قام بعمل إضافي أن يأخذ أجرا إضافيا، كفاءة إضافية، فأنا ما نعمل هذا
لما
إذا كان بدون علمه لا يجوز.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. معنا سؤال أيضا شيخنا، هل على الودائع البنكية زكاة؟ نريد أن نفصل في هذا الأمر.
الودائع البنكية نوعان، مصارف إسلامية وبنوك ربوية. المصارف الإسلامية تكييف الوديعة، إيداع المال في المصارف الإسلامية إذا كان حساب جاري فهو عقد قرض، حساب جاري عقد قرض. إنما إذا كان وديعة استثمارية، طبعا سعادة يعني رجوع للبنك إنما للاستثمار، فالوديعة الاستثمارية في بنك إسلامي في مصر الإسلامي عقد مضاربة شرعية، عقد مضاربة شرعية. كيف مضاربة شرعية؟ لأن صاحب المال أعطى المصر الإسلامي ليستثمر له هذا المال.
نعم.
فالذي يقوم بالعمل المصرف، والذي أودعه صاحب رأس المال، والربح يقسم بالنسبة المتفق عليه، وذلك في عقد يكتب ويوقع عليه، لكن عادة الناس لا تقرأ مثل هذا.
نعم.
يعني الوقع وقع يوقع دون أن يدي على ما وقع.
نعم.
لما لو قرأ سيد الآية مثلا، البنك باعتباره مضاربا له نسبة كذا في مئة من الربح، العميل صاحب رأس المال له نسبة كذا من الربح، فمثلا البنك له 20% العميل له 80%، البنك 30% البنك العميل 70%، يعني حسب النسبة 10 يبقى 90 كصاحب رأس المال. الخسارة لا قدر الله تكون على صاحب رأس المال إلا إذا فرط أو قصر اللي هو عامل المضاربة، هذا مكتوب في العقد. إذا عقد مضاربة شرعية.
طيب برضو معذرة شيخنا نعود إلى حكم هذه الودائع، ولكن نستقبل هذا اتصال. أخونا ياسر من العراق، السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
قطع
الخط. طيب انقطع الاتصال. أخونا عبد الناصر تفضل يا أخي.
طيب انقطع الاتصال. أخونا عبد الناصر السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض صوت التلفاز يا أخي.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل سؤالك.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ في موضوع، أو كنت عايز يعني أخذ رأيه في حاجة.
تفضل.
تفضل تفضل على طول يا كريم.
حضرتك أنا فندم من محافظة جنة، وكان كان عندي مشكلة، كنت باخد قروض من بنوك كتير، من أكتر من بنك، ماشي؟
نعم.
وطبعا كنت كان معي محل ملابس وكده، فحصل لي تعثر وكده، فاضطريت إن أنا عشان يعني سمعتي وكده ان انا اخد قروض عشان اسد بيها القروض القديمه، فتراكمت عليا القروض دي وانا مش عارف اعمل ايه. انا مهدد يعني مستقبلي كله مهدد بالضياع، فمش عارف اعمل ايه. انا بلجأ للقناه، يعني اتحولت اتصل بالقناه قبل كده اكتر من مره اني احاول اني الاقي ملجأ للي انا فيه ده، فانا مش عارف اعمل ايه.
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. طيب اختنا ام كريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوكم الاستفسار عن هل يجوز اشتراء مسكن في مشروع سكني وهو بصدد الإنجاز، يعني لم يكتمل بعد، هل يجوز بناء شرعا؟
يعني شراء مسكن في عمارة لم تنشأ بعد،
معناها المشروع ابتدأ ولكنه لم ينتهي بعد، هل يجوز الاقتناء شرعا في معنى الحلال ام حرام؟ معنى الدفع باقساط مع صاحب المشروع، مع الدفع باقساط دون معناها والمشروع لم يكتمل بعد، ليس هناك منازل جاهزة.
نعم خلاص شيخ يجيبك يا أختي إن شاء الله. طيب شيخنا أخونا عبد الناصر الآن هو بيتكلم عن أمر القروض من البنوك الربوية، ولما كثرت القروض أخذ قروض من بنوك أخرى حتى يسدد هذه القروض، يعني بماذا ننصحه؟
ننصحه بأن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أخطأ جسيمة، والربا من السبع الموبقات.
نعم
وقوله تعالى يمحق الله الربا، فهذه نتيجة طبيعية لتصرفه الخاطئ، وليس لهذا حل إلا إذا كان عنده شيء يمكن أن يبيعه، لأن لا أحد يساعد، يعني حتى لو لجأ إلى هيئات خيرية لا تساعد في قروض ربوية. يعني لو أن أحدا كان عليه دين بسبب مشروع، هذا يمكن أن يساعده حتى يخرج من هذا من هذه الضائقة. إنما إذا كان بسبب غير مشروع الهيئات لا تساعد ولا تعطي من الزكاة.
صحيح.
فإذا عليه هو أن يبحث إذا كان عنده أي أموال أي أشياء يبيعها
ويتوب إلى الله أولا
ويستغفره كثيرا، لأنه وقع في كبيرة من أكبر الكبائر.
نعوذ بالله. طيب شيخنا أختنا أم كريم تسأل، يعني هل يجوز أن تشتري مسكن في مشروع لما ينتهي بعد، يعني تدفع أقساط والمشروع ما زال في تحت الإنشاء؟
نعم تحت الإنشاء. هذا منتشر، يعني شخص عنده أرض ويبدأ في الحفر وكذا، وعنده الرسومات المبنى وقوله سيكون في كذا وكذا، وهذا يحجز في الدور الخامس، هذا يحجز في الرابع، هذا يحجز، وأنا لسه أرض
مفيش أدوار أصلا. نعم
هي أرض.
نعم
لم تبنى. الحقيقة أن هذا كتبنا له عقد، ومن سأل نعطيه نسخة من العقد. العقد عقد بيع وإنشاء.
بيع وإنشاء.
نعم. بيع لما يخصه في الأرض. الإنشاء إنما هو عقد استصناع. فإذا هو الآن ليس مشتريا وإنما اشترى من الأرض.
من الأرض.
أما ذا فهو عقد استصناع. وعقد الاستصناع يعني أنا أتفق معه على أن يبني له بمواصفات معينة، وأن الثمن يدفع بأعلى أقساط، وهذا لا مانع منه.
نعم.
إنما إذا كان يقول لك عقد بيع ويبيع ماذا؟ ليس عنده ما يبيعه.
نعم.
نعم. لذلك الأخ الذي يسأل يمكن أن يتصل بالهاتف وأنا أخبره أن يأتي إلي لأعطيه نسخة من هذا العقد، عقد بيع وإنشاء.
يعني يا أختنا أم كريم تأخذ رقم فضيلتكم من كنترول وتتواصل مع فضيلتكم
إن شاء الله.
إن شاء الله يعني نحل هذا الأمر. نأخذ هذا الاتصال. أختنا أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عندي سؤال للشيخ.
فضلي.
أنا عندي عاملة فتح حساب لأولادي في بنك يعني إسلامي، يعني حساب توفير، فهم يعني قصة لسه في التعليم، هل عليه زكاة أم لا؟
حاضر يا أختي.
شكرا
جزاكم الله خير. طيب أختنا سلمة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
كيف حالكم؟
جزاكم الله خيرا.
مرحبا بكم. السؤال يا شيخ علي، دعينا الله بالسداد. وسؤالي اسال عن بنك عندنا هنا ناقص يقترب فيه المال، لكن لا يعطيك زوائد ربوية، لكن اخاف ان تكون فيه معاملات تحت ذلك غير صحيحة، هل يجوز لي ان اضع فيه مالي؟
في أين هذا البنك؟
في موريتانيا. يعني بتسأل
في موريتانيا. جزاكم الله خيرا.
جزانا وإياك يا أختي. طيب أخونا عبد الملك السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أنا أعمل مدرس بوزارة التربية الوطنية بالمغرب. نعم
تفضل تفضل تفضل.
لنا مؤسسة أعمال اجتماعية تساعد المدرس لاقتناء السكن.
نعم.
هذه المؤسسة تساعد بمبلغ 200,000 درهم بفائدة 2.5% مقسمة على 10 سنوات يعني نظام تشاركي. جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع؟ هل هو قرض ربوي أو جائز أو لا؟
أنت تأخذ منهم قرض بفائدة كم؟
نعم نعم.
بتأخذ منهم قرض؟ بتأخذ من هذه المؤسسة قرض؟
هي مؤسسة أعمال اجتماعية للدولة.
نعم.
تعطي قرضا 200,000 درهم بفائدة 2.5%.
نعم.
هذه الفائدة نظام تشاركي على مدة 10 سنوات. وجزاكم الله خيرا.
جزانا يا أخي. طيب ناخذ هذا الصال. اختنا زينب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
سلامي للدكتوره علي.
حياك الله يا بنتي.
الله يخليك. عايزه بس اسال حضرتك سؤالين. دلوقتي انا مشتريه ارض في مدينه لابور وعليها اقساط، فانا متعثره في القسط الاخراني وهي عليها فوائد، مش عارفه انا اعمل ايه لما يحول عليها. هل لو انا اخرتها لمده سنه علي اسم؟ السؤال الثاني، يعني والدتي توفاها الله واحنا ثلاث صبيان، فينا اخ متوفي واربع بنات، واخويا المتوفي ابني كمان متوفي.
المتوفى يا بنتي، المتوفى اسمعي،
ولد وبنت.
اختي زينب، المتوفى وليس المتوفي. المتوفي هو الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها.
حضرتك جزاك الله خير.
الله يتوفى الأنفس حين موتها فهو المتوفي. الإنسان توفاه الله فهو المتوفى.
يعني طب ليه أخويا
قبل الله نخطئ في هذا
توفاه الله.
نعم.
ولي ابن توفاه برضو الله، ولي ولد وبنت، فحق مراته إيه؟
الآن يا أختي والدتك توفيت وتركت أربعة أخوات، يعني بنات
تركت من في بنك.
أسرع هذا.
نعم. إحنا ثلاث أولاد صبيان، واحد فيهم متوفي، توفاه الله.
يبقى متوفى إذا. طيب.
متوفى، ولي ابن متوفى برضو، توفاه الله.
أحسنتي. نعم. طيب يا أختي، ربنا
يسلمك. إحنا أربع بنات، فهل اللي هو الاخ اللي هو توفاه الله دوت وابنه اللي برضه متوفاه الله هيورث فيه ولاده؟
نعم. طيب
حضرتك ولا اتلفت؟
خلاص يا شيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي.
وممكن اخذ رقم الشيخ من كنترول لو سمحت الدكتور؟
الكنترول يعطولك ان شاء الله.
الله يبارك لك، شكرا، جزاك الله خير.
جزانا اياك، الله يبارك فيك. يا شيخنا، يعني أختنا أم محمد تسأل، يعني هو عندها حساب في بنك إسلامي لأولادها الصغار، فهل عليه زكاة؟
نعم، متى يعني توفرت الشروط من حيث النصاب والحول والسلام الدين إلى آخره، يزكى في كل سنة،
تزكي أولادها عن هذا الحساب.
ولذلك هنا يعني المسألة وكانت خلافية، إنما فيها نص تجب في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة. ولذلك من دعنا ندرس هذا الموضوع ونعرض الآراء المختلفة والأدلة ننتهي إلى أن الزكاة واجبة. ومجمع البحوث الإسلامية عندما درس هذا الموضوع، عندما كان مجمعا دوليا وليس الآن، انتهى إلى وجوب الزكاة أيضا.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب سؤال اختنا سلمى، انه يعني عندهم بنك في موزانية، يعني الناس يقترضون منه المال، ولكن يعني هو لا يعطي بالربا، لكن يعني في تعاملات اخرى تقول فيها شوائب، يعني هل يصح لها ان تضع مالها في هذا البنك ام لا؟
ما دام تستعرض المال بغير فوائد ربوية والبنك لا يتعامل بفوائد ربوية فلا مانع من هذا.
نعم،
لا مانع من هذا ان شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب أخونا عبد الملك من المغرب بيسأل السؤال، إنه يعني هو بيعمل مدرس في المغرب، هناك مؤسسة في الدولة تساعد المدرس على شراء سكن، يعني بتعطيه مبلغ من المال بفائدة 2.5%. هل يجوز له أن يتعامل هذا التعامل ولا لا يجوز؟
هذا القرض فإلى قرض ربوي، وفي القرار أيضا مجمع البحوث وهو متفق عليه، وهو الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فإذا كان هو مضطر لسكن وليس عنده سكن آخر ولا يستطيع الحصول على سكن بغير هذا القرض ترتفع الاسم. إذا كان له سكن أو مستأجر سكن أو يستطيع أن يشتري سكن بالتقسيط دون فوائد ربوية، في هذه الحالة لا يجوز أن يأخذ هذا القرض لأنه قرض ربوي.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب أختنا زينب أيضا تسأل، إنه يعني هي تمتلك أرض في أحد المدن الجديدة، وهذه الأرض عليها بعض أقساط، وهي متعسرة الآن في سداد هذه الأقساط، فيعني تقول يعني إن حال علي الحول وهو هي مقاربة إلى مثل ذلك، يعني ماذا تصنع في زكاتها وفي هذه الأقساط المتأخرة عليه؟
هي إذا كانت اشترط الأرض لتبني عليها فليس على زكاة.
نعم.
حتى ولو كان البناء لمسألة تجارية، يعني لو أن شخص اشترى أرضا يبني عليها سوقا تجاريا، سوق تجاري ضخم.
نعم.
الزكاة على دخل، على الدخل وليس على الأرض وليس على العين. فإذا إذا كانت اشترط هذه ليس بخصد التجارة، إنما زكاة التجارة تشتري لتبيع وتكسب وكذا، عليها زكاة.
نعم.
إنما ليست بقصد تجارة ليس عليها زكاة. مسألة أن عليها ديون، نرجو أولا أن لا تكون هذه الأقساط أقساط ربوية. أنت تأكد من أن هذه الأقساط ليس فيها ربا، لأن المعروف أن مثل هذه الشراء بالتقسيط هذا المعروف أن في قرض ربوي.
يعني هي قالت عليها فوائد، يعني كأنها أكدت.
يعني إذا هنا قرض ربوي يجوز أن تدخل فيه إلا إذا كانت مضطرة.
نعم.
ليست مضطرة لا تدخل فيه.
لا تدخل في نعم. هذه المعاملة.
نعم. والآن عليها يعني تعثرت لا تقترض قرض آخر بالربا.
لا تقول هي عليها قسط أخير.
تبيع الأرض. تبيع الأرض.
نعم.
تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. يعني نريد أن نعود إلى مسألة التفصيل في الودائع البنكية، يعني
بالنسبة للزكاة.
نعم.
نعم. نقسم البنوك بحسب الواقع، بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية.
نعم.
وبحسب أنواع الودائع، حساب جاري أو وديعة لأجل. الحساب الجاري في البنك الإسلامي وفي البنك الربوي عليه زكاة، ولا فرق بين هذا وهذا، لأنه الحساب الجاري ليس عليه فوائد.
صحيح.
حساب الاستثمار في البنك الإسلامي، الاستثمار في البنك الإسلامي عقد مضاربة شرعية أو قراض، فصاحب الحساب يملكه وهذا ويستثمره، لأنه وديعة استثمارية، إذا عليه زكاة كل سنة. فعلى الشخص أن يزكي هذا كل عام ما دام نقودا.
نعم.
إذا تحولت النقود إلى مبنى تغير الحكم، أصبح ليس عليه زكاة إلا إذا كان ستتاجر في هذا المبنى. نأتي للبنك الآخر، ودائع ذات فوائد ربوية. من القواعد العامة في الزكاة أن المال الحرام لا يزكى، المال الحرام لا يزكى، يعني فوائد بنوك ربوية، فوائد شهادة استثمار، فوائد سندات حكومية أو سندات صادرة عن أي جهة من الجهات، كل هذه أموال محرمة.
نعم.
المال الحرام هنا ليس أصل المال وإنما زيادة الفوائد.
نعم.
فالفوائد الربوية حرام، المال الحرام لا يزكى ولا وليس قابل للتملك ولا يورث. إذن واجب على من يملك هذا المال أن يخرج الفوائد الربوية كلها وليس قابل للزكاة، والباقي المال الحلال يزكيه، ثم يتوقف عن التعاون بالربا ويستغفر بها كثيرا.
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا اتصال أخونا السعودي. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
حفظكم الله. تفضل.
وسلام الله على الشيخ عنه.
حياك الله يا ابني. تفضل.
بالله عليك حد يوصل عايزين حد يتكلم عن رد النصارى اللي بتكلموا عن القرآن والتشكيك في القرآن. بالله عليك.
عن إيه؟
طيب خلاص يا أخي. يعني نرجع هذا إلى
شخص
آخر. شيخنا يعني في سؤال آخر أيضا وهو يسبب إشكال لدى كثير من الناس، يعني حكم التعامل مع شركات التأمين الطبي.
نعم، التأمين نوعان. التأمين الذي السائد وكان لا يوجد التأمين إلا هذا النوع، هو التأمين غير إسلامي أو غير تكافلي.
نعم.
والتأمين التكافلي أو التعاوني أو التبادلي أو الإسلامي. فشركات التأمين الإسلامية التعامل معها حلال، شركات التأمين غير إسلامية التعامل معها حرام. لماذا؟ لأسباب كثيرة. المجامع الفقهية انتهت من هذا، بيّنت أسباب التحريم. لأن التأمين هذا نوع من، يعني أضرب لك مثل، لو أنه أمن على بيته ضد الحريق ب10,000 جنيه مثلا، ومرت السنة والبيت لم يحترق، ال10,000
دخلت للشركة،
أصبحت ملكا للشركة بلا مقابل. لو أن البيت احترق الشركة تبني ب100,000 لكن عمل القمار، فهو دفع ال10,000 خوفا من أن يحدث حريق فيغرم 100,000. والقمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. الغرم المحقق هو القسط بتاع التأمين.
لا.
الغرم المحتمل هو ما يتوقعه لو حدث حادث. لم يحدث إلا لا شيء، ذلك مقابل غنم محتمل، هذا قمار.
نعم.
إلى جانب من الشركات هذه تتعامل بالربا، ففيها قمار وفيها ربا، ما يصير ربا لا يجوز التعامل معها. التأمين الصحي أيضا نفس الشيء، إذا كان في شركة تأمين تجارية فهذا نوع من القمار لا يجوز. في شركة تأمين إسلامية هذا نوع آخر. لماذا؟ لأن في التأمين الإسلامي الملكية لا تنتقل لشركة التأمين، وإنما شركة التأمين مثل البنك الإسلامي، تستثمر المال لصالح المودع ولا نسبة من الربح. هنا أيضا شركة التأمين تستثمر المال للمشتركين في التأمين وتأخذ نسبة من الربح، وباقي المال مع الربح ملك لأصحابه، لكنها تدفع تعويضات، فتخصم هذه التعويضات وما بقي يوزع على المشتركين في التأمين.
نعم.
إذن فرق كبير بين شركة التأمين الإسلامية وشركة التأمين التجارية غير إسلامية.
نعم.
التأمين الصحي لأنه يتعلق بالنفس، والنفس ثاني الضرورات الخمس، الدين والنفس والعقل، الضرورات المكفولة الدين والنفس والعقل والأرض والنسل والمال، فهو في المرتبة الثانية بعد الدين مباشرة. فإذا كان هناك الشخص إذا أصيب بمرض معين أو حادث معين لا يستطيع أن يواجه هذا، حالاته المالية لا تسمح، إذا يجوز له أن يشترك في هذا التأمين ولا حرج.
نعم.
إذا كان يستطيع لا يشترك. إذا نصيحتي هنا لأبنائنا وبناتنا، التأمين الصحي ننظر هل إذا أصيبنا بشيء نستطيع أن نواجهه، عندنا من المال ما يكفي لا نشترك. لو أصبنا بحادث أو مرض كذا ليس عندنا من المال ما يكفي نشترك في التأمين الصحي.
طيب يا شيخ نأخذ هذا الصل أولا. أخونا علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك طيب؟
حفظك الله.
أنا كنت عايز أسأل الدكتور بس في أنا فاتح سنترال وطبعا أنا بشتري كروت كارت تقريبا مثلا ب 98 جنيه اللي هو ال 100 ببيعه ب 101 100 ونص كده. في حاجة تانية بقى اللي هي تحويل الرصيد. باخد أنا قيمة كارت 100 جنيه بيتحول لي رصيد بدفع فيه 98 جنيه. لما باجي احوله بحوله طبعا اللي بيجي يحول بيحول 5 جنيه ب 5 جنيه يعني واحد عاوز يحول 5 جنيه فانا باخد مقابل ال 5 جنيه دي 5 جنيه ونص على اساس طبعا بقى ايجار المحل وكهربته واللي واقف فيه والكلام دوت. ففي بالنسبه لي يعني حاجه في نفس كده بالنسبه لتحويل الرصيد فمش عارف بقى اسال الدكتور فيها نشوف.
طيب
حضرتك
الشيخ يجاوبك ان شاء الله يا اخي. خلاص ان شاء الله جزاكم الله خير. يعني شيخنا الأمر التأمين الطبي هذا أو هذا التأمين اللي بيتساءل فيه كثير من الناس إنه جاءني أحد الشباب فقال لي أنا ولدي ما أمنت له والآن حصل له عارض عظيم وأنا لا أملك مال حتى أنفقه مش كنت لو أمنت وكنت فتحت لي باب التأمين كان
قلت هنا من لم يعني من يجد أنه إذا أصيب بكذا هو أو ولد أو كذا لا يستطيع أن يواجه هذه المشكلة لا حرج فيها التأمين.
يعني هو أخذ المبدأ إنه أمر قد يكون يسيرا لكن هنا لأنه جاء عظيم.
الأمر في الخارج أكثر من بلاد الإسلام.
نعم.
لأن في الخارج لو سيارة أصابت شخص والإسعاف نقله إلى المستشفى إذا لم يكن معه
تأمين
لا تقبله المستشفى.
نعوذ بالله.
حتى ولو ظل في السيارة إلى أن يموت.
نعوذ بالله.
إما أن يكون معه مال يضع ما يكفي أو وثيقة تأمين. إنما الحمد لله في بلاد الإسلام لا نجد هذا. فعلى كل حال الشخص ينظر إلى إمكاناته وإلى ما قد يحدث هل يستطيع أن يقابل هذه الأشياء من مال الخاص لا يشترك في التأمين لا يستطيع يشترك ولا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا طيبة وطابة أيامك وأطال الله في عمرك وقتنا قد نفذ للأسف. أشكر موصول لكم أيضا أحبتي طيبة وطابة أيامكم وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم ولا تنسونا من صالح دعواتكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.